أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 29. قال: إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى، المسألة اللي قبلها، إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير، هذه أدرك الإمام وهو في السجدة الأولى، يقول السيد الماتن، وهو في السجدة الأولى أو الثانية، لكن من الركعة الأخيرة فقط. السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة أدركه وهو ساجد في الركعة الأخيرة، أما الأولى أو الثانية، وأراد إدراك فضل الجماعة، نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين، بعد على الأخير السجدة الثانية السجدة واحدة، اثنيناتين، وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة، صلي واحدة بعد ذلك، يعني خلص الإمام بعد ما بجمع، فيستأنف الصلاة شنو بعد؟ منفردا، ولا يكتفي بتلك النية والتكبير. هنا يقول ما يكتفي بالتكبير اللي دخل به شنو؟ وهي الإمام لنيل فضيلة الجماعة، يقول ما يكتفي به، خلافا للمسألة السابقة. في المسألة السابقة قال يكتفي بالتكبير الأول الذي جاء به عندما دخل في الجماعة من التحق به وهو في التشهد، قال ينتظر إلى أن يخلص ويقوم، فيقوم حينئذ هو شنو؟ يصلي بلا ولا يستأنف التكبير، يتصرح بها في المسألة السابقة. هنا يقول لا يكتفي بالتكبير نية والتكبير التي جاء بهما، ولا بد أن يأتي بتكبير شنو؟ جديد لصلاته، ولا يستأنف ولا يكتفي بتلك النية والتكبير، ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير الأول ثم الاستئناف بالإعادة على احتياط. هذه المسألة. في هذه المسألة الكلام يقع في جهات يتعرض لها سيد الماتن. الجهة الأولى هي أن الماتن لم يذكر حكم إدراك الإمام في السجود من الركعات الأخرى، يعني الركعة الأولى، الثانية، الثالثة في الرباعية، ما تعرض لها، وإنما فقط تعرض المن إلى إدراك الإمام في سجود الركعة الأخيرة فقط، لم يتعرض لها. وظاهر كلامه هو اختصاص الحكم الذي ذكره في هذه المسألة من جواز الالتحاق وتحسب له فضيلة الجماعة ثم بعد ذلك ينفرد ويصلي، اختصاص ما ذكره من الحكم بخصوص السجود من الركعة الأخيرة، معناه أن هذا الحكم لا يثبت في باقي الركعات. فإذا كان الإمام في الركعة الأولى مو الأخيرة، وجاء هذا الذي يقول وجد الإمام ساجدا في الركعة الأولى، إما السجدة الأولى أو الثانية، إحنا بعد ما نقدر نقول له بأنه لإدراك فضيلة الجماعة تقدر شنو؟ تكبر وتلتحق بالإمام وتدرك فضيلة الجماعة، ماكو ما يصح مقتضى كلامه. أنا خص هذا الحكم بخصوص ماذا؟ بخصوص إدراك الإمام وهو في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني اللي ذكر السيد الماتن هاي مسألة التشهد، ولو تشهد كما ذكرها أيضا في المسألة السابقة، والحال أنه الروايات خالية من ماذا؟ من متابعته في التشهد. أكو تتعرض إلى متابعته في القعود، لكن ماكو متابعة في السجود، لكن ليس هناك نص يدل على متابعته في التشهد. الأمر الثالث اللي نتعرض له هو مسألة عدم الاكتفاء بالنية والتكبير الذي جاء به عندما دخل في الجماعة، خلافا للمسألة السابقة كما ذكرنا. أما الجهة الأولى نتكلم عنها، وهو أنه جواز الاهتمام بهذا الشكل لنيل فضيلة الجماعة، ظاهر كلامه كما قلنا يختص بماذا؟ بإدراك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة فقط. الظاهر أن السيد الماتن لابد أنه يستند إلى هذه الدعوة، دعوة أن الدليل إنما دل على جواز الاهتمام لنيل هذه فضيلة الجماعة فقط في هذه الصورة، فقط في هذه الصورة. وأما ما عدا هذه الصورة يعني في باقي الركعات، في سجود باقي الركعات، ماكو دليل يدل على جواز الاهتمام والالتحاق بماذا؟ والالتحاق بالإمام لنيل فضيلة الجماعة. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يكمل شنو؟ صلاته. ماكو دليل عليها. إذا ماكو دليل عليها حينئذ يكون مشكلة الالتزام بجوازها، يكون شنو مشكلة؟ لأنه بلا دليل، هذا الدليل فقط دل لمن على جواز الالتحاق بالجماعة وكسر فضيلة الجماعة فقط في صورة ماذا؟ أدرك الإمام في الركعة الأخيرة، في سجود الركعة الأخيرة. أما في باقي الركعات ما في دليل. خصوصا دخلوا هذه المسألة خصوصا مع الالتفات إلى أن الدخول مع الإمام بهذا الشكل يستلزم شنو؟ يستلزم زيادة في السجود وفي الركن إذا جاء شنو؟ بسجدتين، زيادة في السجود وزيادة في الركن. وماكو دليل على ماذا؟ على عدم قدح الزيادة، زيادة الركن عمدا، لأنها زيادة عمدية، مو زيادة عمدية. ماكو دليل على عدم قدح زيادة الركن العمدية لغرض المتابعة. صحيح دل الدليل على عدم قدح زيادة الركن عمدا لأجل المتابعة، لكن في موارد محددة، ما عندنا دليل مطلق يقول لأجل المتابعة لا بأس بزيادة الركن، ما عندنا أجل دليل، وإنما دل دليل في مورد أو موردين. المورد الواضح هو ماذا؟ ماذا رفع رأسه من الركوع اشتباها بتخيل أن الإمام شنو؟ رفع رأسه، تبين أن الإمام بعد راكع هو يركع فزاد في الركن، أو السجود أيضا هكذا. دليل دل عليه بهذا المقدار، لأجل المتابعة اغتفر زيادة ماذا؟ زيادة الركن. لكن ما عندنا دليل يدل على اختفار زيادة الركن للمتابعة بشكل مطلق حتى نطبق في محل الكلام ونقول بأنه خوف مو مشكلة، خلي يلتحق ويزيد في الركن، لكن لأجل متابعة الجماعة، لأجل الجماعة فهو مختفر، ما عندنا شيء دليل. ومن هنا الالتزام بجواز الدخول وجواز الاهتمام بهذا الشكل الذي ذكره السيد الماتن بحاجة إلى دليل. فإذا فرضنا أن الدليل مختص بخصوص ما إذا أدرك الإمام في سجود الركعة الأخيرة نلتزم بهذا المقدار، وأما ما عدا فلا دليل على مشروعية الاهتمام في حالة. أقول لابد أن يكون السيد الماتن دليل في الشيء من هذا القبيل. الروايات اللي يستدل بها في المقام اللي هي تدل على جواز الالتحاق بالإمام في السجود لابد أن نقرأها ونشوف أنها هل فيها دلالة على اختصاص هذا الحكم بخصوص الركعة الأخيرة كما يقول السيد الماتن، أو على اختصاص هذا الحكم بخصوص السجدة الثانية من الركعة الأخيرة كما يقول السيد الخوي. السيد الخوي يقول بأنه هذا الحكم مختص فقط بما إذا أدرك الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة. السيد الماتن خصصها بالركعة الأخيرة لكن عممها للسجدة الأولى والسجدة الثانية. لا بد أن نقرأ هذه الرواية أو لا. احتمال ثالث هو أن هذه الرواية تدل على جواز الالتحاق في جميع الركعات ولا تختص بماذا؟ ولا تختص بالركعة الأخيرة. الروايات هي عبارة عن أولا رواية المعلى بن خنيس ورواية معاوية بن شريح. نقرأ ذن الروايات أولا وبعدين نجي إلى الباقي. بالنسبة إلى رواية المعلى بن خنيس اللي هي قرأناها مرارا هي الحديث الثاني في الباب 49 في صفحة 392 عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سبقك الإمام هاي تأملوا بها إذا سبقك الإمام بركعة وقد رفع رأسه. قرناها سابقا فسرنا رفع رأسه يعني رفع رأسه من الركوع وقد رفع رأسه فاسجد معه فاسجد معه. إذن الرواة قاعد تفترض أن المأموم ما داخل بالجماعة إنما الآن يريد أن شنو يدخل بالجماعة. هاي تتحدث عن أي ركعة؟ الأولى. تتحدث عن الركعة الأولى الإمام. الإمام صلى ركع والإمام إجى وقد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الأولى فذهب المن إلى السجود فهو أدرك الإمام في سجود الركعة سجود الركعة الأولى. شو يقول للرواية؟ فاسجد معه ولا تعتد بها. فهي تدل على ماذا؟ على جواز الالتحاق بالإمام لنيل فضيلة الجماعة. يقول ولا تعتد بها ولا تعتد بها لا تحسبها ركعة. في ماذا؟ فيما لو أدرك الإمام في سجود الركعة الأولى في سجود الركعة الأولى. أما الأولى فرواة المعلى فموردها ظاهرا ما إذا أدرك الإمام في سجود الركعة الأولى فإنه حينئذ يكون قد سبق المأموم بركعة. أن الإمام يكون قد سبق المأموم بماذا؟ بركعة. أما إذا افترضنا قد نفترض أنه سبق المأموم بركعة لكن كنا نفترض اثنيناتهم داخلين بالصلاة والإمام بالركعة الثالثة والمأموم بالركعة شنو؟ الثانية. نقول سبقه بركعة. لكن هذا خلال ظاهر الرواية. الرواية ظاهرة هو أن المأموم شنو لم يدخل في الصلاة يعني بعد يقول سجد معه. ظاهر الرواية هو أنه افترض أن المأموم غير داخل في الصلاة في الجماعة فكأنه يتكلم عن الركعة الأولى فهو أدركه في سجود الركعة الأولى وتدل على ترتب هذه الأحكام عليها. هذه الرواية غير تامة سندا بالمعلى ابن خنيس لعدم ثبوت وثاقته على ما ذكرنا. وأما أبو عثمان اللي السيد الخوي تكلم عنه في هاي الرواية والسند هكذا الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عباس بن معروف عن صفوان عن أبي عثمان عن المعلى ابن خنيس ظهر ما في مشكلة أبو عثمان لأنه يروي عنه شنو صفوان في هذه الرواية بسند صحيح يروي عنه في هذه الرواية. مضافا إلى أن المراد به ظاهرا المراد به المعلى ابن عثمان الذي نص النجاشي على وثاقته. يعني أبو عثمان اثنين أكو ومذكورين في كتب الرجال بعنوانين، أكو أبو عثمان الأحول يعبرون عنه، وأكو أبو عثمان المعلى ابن عثمان. المعلى ابن عثمان أقول بأنه يضاف إلى هذا مضافا إلى رواية صفوان عنه أن الظاهر أن المراد به هو المعلى ابن عثمان، أبو عثمان المعلى ابن عثمان الذي نص النجاشي على وثاقته، نص النجاشي على كونه ثقة، فقال معلى ابن عثمان أبو عثمان. وقيل ابن زيد، نجاشي عدة تنبيهات يقول مو معلى ابن عثمان، مو قيل أنه معلى ابن شنو ابن زيد، وقيل ابن زيد الأحول كوفي ثقة. والثقة ليش نقول بأنه المراد بأبي عثمان في هاي الرواية هو المعلى ابن عثمان مو أبو عثمان الأحول المعنون بهذا العنوان الذي لم يذكر وثاقته، باعتبار أن المعلى ابن عثمان هو راوي كتاب المعلى ابن خنيس، أن راوي كتاب المعلى ابن خنيس هو منه هذا أبو عثمان المعلى ابن عثمان الثقة الذي نص النجاشي على ماذا؟ على وثاقته، هو راوي كتابه. فهنا من يقولون أبو عثمان عن المعلى ابن خنيس، الظاهر أن المقصود هو راوي كتابه اللي هو المعلى ابن عثمان المنصوص على وثاقته. فإذا ماكو مشكلة الظاهر من جهة أبي عثمان، وإن كان سيد الخوي يستشكل فيه، وإنما المشكلة في المعلى ابن خنيس نفسه. هاي الرواية الأولى. رواية ثانية معتبرة معاوية بن شريح، معتبرة معاوية بن شريح ورد بها هذا النص، قال ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها نحسب حركة. هاي الرواية تدل على ما يقول السيد الماتين أو ما يقول السيد الخوئي، أو تدل على شنو؟ على جواز الالتحاق مطلقا في جميع الركعات، بها إطلاق ما بها إطلاق. من أدرك الإمام وهو ساجد، ساجد بالركعة الأولى، بالركعة الثانية، بالركعة الثالثة، بالركعة الأخيرة، الرواية مطلقة. فما تدل على ما يقول، يعني يقول ماكو دليل على شنو مثلا سيد الخوي يقول ماكو دليل الا على ما اذا ادرك الامام في السجده الثانيه من الركعه الاخيره، يقول لا اكو دليل على جواز الالتحاق فيما اذا ادرك الامام في ماذا؟ في سجود مطلقا في كل الركعات، والدليل هو هذه الرواية انها مطلقه تشمل كل الركعات، تشمل السجود الأول والسجود الثاني في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كلها يصدق عليه أن أدرك الإمام وهو شنو؟ وهو ساجد. سغاية الأمر إذا أدركه وهو ساجد في الركعة الأخيرة فيتابع بهذا المقدار ثم ينفرد هو ويصلي شنو؟ صلاة شنو؟ منفردة. إذا أدركه وهو في الركعة الثالثة أفرض فيلتحق به، مو مشكلة يقوم ثم شنو؟ ثم يلتحق به في الجماعة، لكن هذه لا يحتسبها شنو؟ ركعتان. هذا الذي جاء به للمتابعة هذا لا يحسبه شنو؟ ركعتان. بعدين هو يلتحق بالجماعة إذا قلنا بجواز يعني يلتحق شنو؟ بالجماعة. لكن الرواية مطلقة وشاملة إمن شاملة لكل الركعات، هذا ما يمكن أن يقال في هذه الرواية. هذه الرواية مشكلتها شنو؟ سندها صحيح كما قلنا لأن معاوية بن شريح ثقة على ما تقدم، مشكلة هذا الإشكال اللي طرح المحدث الكاشاني اللي يقول بأنه الرواية يعني الفقرات الأخيرة منها ومنها فقرة الاستدلال هذه من إضافات الشيخ الصدوق، وإلى الرواية هي فقط صدر الرواية اللي هو عبارة عن شنو هذا صدر الرواية. لاحظوا يقول قال إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، خلص الباقي كله هاي من إضافات الشيخ الصدوق. شو ترى إحنا سابقا قلنا بأنه قد يؤيد هذا الاحتمال شنو أن الشيخ الطوسي في التهذيب ذكر هاي الرواية مقتصرا على صدرها، هذا الذيل ما ذكره، كما أن البرقي في المحاسن نقل هاي الرواية لكن بسند آخر مو بسند هذا عن معاوية بن شراح، وأيضا شنو اقتصر على صدر الرواية لم يذكر هذا الذيل. أنا قد يؤيد ما يقوله المحدث الكاشاني، لكن يبدو بعد المراجعة أن الشيخ الطوسي صحيح اقتصر على صدر الرواية، لكن واضح أنه هو يذلهم هذا يقطعون بالأخبار حسب الحاجة. يعني هو عندما يتكلم عن مسألة ما يجي إلى الرواية الموجودة اللي تتعرض لها مطالب كثيرة ويذكرها كلها، ما يحتاجها، وإنما يحتاج شنو؟ يحتاج المقطع الذي يرتبط بمحل كلامه ويريد أن يستدل به على محل كلامه. فمن استبعد أن الشيخ الطوسي إذا فرضنا أنه يتكلم عن مسألة الاجتزاء بالتكبيرة، بتكبيرة اللي جاء بها أولا عن تكبيرة ثانيا، أن تكفيه تكبيرة واحدة ما يحتاج إلى تكرار، لو كان يتكلم عن هذا الموضوع فإذا من حقه أن ماذا؟ أن يقتصر على صدر الرواية، لأن صدر الرواية هو الذي يتعرض إلى هذا الاكتفاء والاجتزاء بالتكبيرة الواحدة، لأنه يقول صدر الرواية إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، فيقتصر على هذا. مسألة الإجزاء بغض النظر أن هذا ينطبق على هذا أو كذا استدلاله صحيح أو لا، بس هو بالنتيجة يتكلم عن شنو؟ عن الإجزاء بتكبيرة واحدة جاب هذا المقطع. أما بعد ذلك من أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه، ثم بعدين يقول بأنه ومن أدركه الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك أفضل الجماعة، ما له علاقة بالمطلب اللي يقوله في التهذيب. هذا المقطع اللي ذكره انه اقتصر فيه على صدر الرواية موجود في الجزء الثالث من التهذيب في صفحة 45 الحديث 157. الحديث 157 هو هذا، يقول سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبيد الله بن معاوية بن شريح عن أبيه. في الرواية لمن؟ لمعاوية بن شريح، وهي نفس الرواية اللي ذكرها الشيخ الصدوق مع ذيلها ومع الفقرات اللي ذكرناها. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا جاء الرجل مبادرا إلى آخر صدر الرواية، اقتصر عليه كما قلنا. لكن قبل هذه الرواية كما هو ديدنه وش قال؟ قال وتجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح لمن خاف فوت الركوع، روى ذلك سعد بن عبد الله عن أحمد بن كذا عن كذا عن كذا إلى آخر الرواية. ما أريد أقول أنه هاي الرواية بيها دلالة على ما يقوله، لكن بالنتيجة هو حديثه عن من؟ عن الاجتزاء بتكبيرة واحدة أو عدم الاجتزاء بتكبيرة واحدة، وإنما لا بد من شنو؟ من تكرار المطلب الذي يرتبط بهذا وصدر الرواية، فذكر صدر الرواية أيضا بقطع النظر عن أنه يمكن استفادة هذا المطلب من صدر الرواية أو لا، بس بالنتيجة المطلب الذي يذكر أما باقي الفوران ما له علاقة بمسألة الاجتزاء وعدم الاجتزاء بالتكبيرة الواحدة. فيحتمل أن الشيخ الطوسي اقتصر على هذا لا باعتبار أن الذيل ليس مذكور في الرواية أو الفقرات الأخرى، وإنما بهذا الاعتبار. على كل حال مسألة تقطيع يعني تقطيع هذا متعارفة موجودة في رواياتنا، يذكر المقطع الذي هو بصدد الحديث عنه، بصدد البحث عنه، يذكروا هذا وما يكلفون أنفسهم أن يذكروا تمام شنو تمام الرواية والمطالب المذكورة فيها، خصوصا أنه بعض الروايات تتعرض إلى مطالب كثيرة. ما أريد أقول هذا عمل صحيح، هذا ضيع علينا كثير من القرائن، قد قرينا تذكر في ذيل الرواية لكنه ديدنهم هذا يقطعون بالأخبار ويذكرون المطالب اللي هي ترتبط بمحل كلامهم. فمن هنا يعني الظاهر أن هذا الاحتمال ليس يعني قلنا سابقا بأنه مو بعيد هذا الاحتمال، الظاهر أنه نستبعد هذا الاحتمال. ومن هنا يصح التعويل على هذه الرواية ويرتفع الإشكال الذي ذكرناه سابقا. هذا بالنسبة إلى هاي الرواية، هاي الرواية مهمة جدا لأنه ظاهر نفهم منها الإطلاق بمعنى أنها لا تختص بسجود الركعة الأخيرة كما يقول السيد الماتن، ولا بالسجدة الثانية من الركعة الأخيرة كما يقول السيد الخوئي، بل هي مطلقة، فيمكن الالتزام بماذا؟ بجواز الدخول في الجماعة لغرض حسب فضيلة الجماعة بالشكل الذي ذكر المصنف، إذا أدرك الإمام في مطلق الركعات في سجود جميع الركعات استنادا إلى الرواية. يؤيد ذلك رواية المعلى المتقدمة، يقول إن رواية المعلى واردة وين؟ في الركعة الأولى، يؤيد هذا الإطلاق، ما مختصة بالركعة الأخيرة، هي واردة في الركعة الأولى كما بينا، هي تكون مؤيدة باعتبار ضعف السند، تكون ماذا؟ تكون مؤيدة. وكذلك رواية أخرى، رواية أخرى وهي رواية ربعي والفضيل ابن يسار المروية في التهذيب في الجزء الثالث صفحة 48، المروية في الحقيقة في ذيل هاي الرواية في حديث 165 في صفحة 48 حديث 165 الرواية هذه قال: وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام فليعد إلى سجوده ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام. هاي المتابعة زيادة الركن للمتابعة المختفرة، هاي أحد أدلتها، هذا عنوان ظاهر عبارة المقنعة هذه، مو التهذيب هو شرح للمقنعة، حتى ليش العبارة اللي قرناها قبل الرواية أيضا ظاهرا أنها عبارة المقنعة ظاهرا. وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام فليعود إلى سجوده ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام، روى ذلك سعد بن أبي عبد الله عن محمد بن كذا عن كذا عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي، هنا موجود عن عبد الله بن الجارود اشتباه ابن صحيح واضح الاشتباه، عن ربعي ابن عبد الله ابن الجارود والفضيل ابن يسار، فهي رواية لربعي والفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألناه عن رجل صلى كذا، هذه ما نشاهد بها، هاي العبارة الأولى صدري رواية، ذيل الرواية محل الشاهد، يقول: ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع، يعني الإمام رفع رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود. هذه رواية مطلقة له لا مطلقة، من أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع، هذا عظم الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذهب إلى السجود يقول له فليسجد معه ولا يعتد بتلك الركعة. هي إشارة لمن؟ إلى أنه يدرك فضيلة الجماعة. هاي الرواية جعلناها مؤيدا لأن سندها في محمد بن سنان ونحن متوقفين بها. روى ذلك سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي عن ربعي بن عبد الله بن جارون والفضل بن يسار عن أبي عبد الله بن سنان. هذه مشكلتها فقط في محمد بن سنان لكنها تكون مؤيدة لما ذكرناه. زين. أيضا يؤيد ما ذكرنا تعميم رواية المجالس مجالس الشيخ الطوسي لي الحديث السابع في الباب 49 نرجع الجزء الثامن صفحة 394 في نفس الباب 49 يبيه كل الروايات المتقدمة في آخر رواية هذا رواية أمالي شيخ الطوسي في أمالي يعبر عنه بالمجالس اللي ينقلها الشيخ يذكره في مجالسه عن أبيه الظاهر ابن الشيخ الطوسي عن أبيه عن ابن مخلد عن ابن السماك عن كذا سنة طويل مجهولين أغلبهم عن عامية الرواية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. هاي رواية مؤيدة ضعيفة سندا لكنها لا تخلو من تأييد لما ذكرناه. مضافا إلى هذا أنه وجد في بعض المحققين صاحب المسند النراقي يستدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم اللي هي الحديث الأول في نفس الباب يعني باب 49 أول حديث صحيحة سندا. قال قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام قال إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. هاي الرواية هي مدرك السيد الخوئي على ما يقول من اختصاص هذا الحكم بخصوص السجدة الأخيرة من الركعة الجنون أخيرا هذا هو مدرك لأنها صريحة في ماذا في أن موردها وياه السجدة الأخيرة يعبرمو. قلت له متى يدرك قال إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة يعني السجدة الثانية من الركعة الأخيرة. يقول هاي الرواية عندنا تدل على جواز الاهتمام غير هذا النور ماكو دليل هو يقول ماكو دليل فهي مدرك السيد الخوئي في تخصيص الحكم بهذا. هاي الرواية استدلال بها على التعميم يكون بالأولوية. نراقي يقول حيث أن هذه الرواية تدل على أنه إذا أدرك الفضل فضل الجماعة مع إدراك الإمام في السجدة الأخيرة فإدراكه أي الفضل فيما قبله من باب أولى. وحينئذ تدل على التعميم عن جواز يدرك الفضل بهذا الشكل إذا التحق به في غير السجدة الأخيرة. يجي التعليق عليها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.